بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الترغيب في الصبر، وقرأنا مجموعة كبيرة من الأحاديث، وما زالت الأحاديث التي يذكرها المصنف تدور حول هذا المعنى. ولذلك ألخص ما سبق ذكره وبيانه بأن الصبر من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك امتدح الله عز وجل الصابرين وهو مع الصابرين، ويوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولذلك مرتبة الصبر من أعظم المراتب ومن أعظم مقامات العبودية، ولذلك هي من صفات الأنبياء. ما من نبي إلا واتصف بصفة الصبر، وخص الله عز وجل أولي العزم من الرسل، خصهم بهذه الصفة وبهذه الخاصية. الأمر الثاني أن من سنن الله الكونية القدرية سنة الابتلاء، ولا يسلم من ذلك أحد، لا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا مؤمن ولا غير مؤمن، الجميع يبتلى. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية، ولذلك قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المسألة الثالثة أن هذه الابتلاءات إما أن تكون تكفيرا لسيئات العبد جراء ما صدر منه من خطايا وذنوب وآثام، فيبتليه الله عز وجل ليكفر عنه الخطيئة وليمحو عنه السيئة. فهذه الأمراض والابتلاءات كلها مكفرات للذنوب والآثام. وإما أن تكون ابتلاء محبة من الله عز وجل لأن ليرفع درجة العبد عنده، ليرفع درجة العبد عنده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاه، إذا أحب الله قوما ابتلاه. المسألة الرابعة أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك الأنبياء أشد الناس بلاء. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: الأنبياء. ويضاعف الله عز وجل عليهم الابتلاءات ليضاعف لهم الأجر والمثوبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلين من أصحابه، وقال: إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. فإذا كان الأنبياء الذين هم الصفوة، صفوة الخلق، يبتلون هذه الابتلاءات، فغيرهم من باب أولى. والمقصود بأن أشد الناس بلاء الأنبياء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالصبر، ينبغي بل يجب أن يكون الصبر في بداية البلاء، ولذلك واجب على المسلم أن يتدرع بالصبر، وأن يحذر من أن يصدر شيء سواء قولي أو فعلي أو حالي يذهب عنه الأجر والثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لأن المصيبة إذا نزلت أول ما تنزل وتأتي كبيرة، ثم تصغر مع الأيام. ولذلك المصيبة في بدايتها صعبة وقوية على النفس، مع الوقت تصغر المصيبة، كل شيء يبدأ صغير إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر. فهنا وجب على الإنسان أن يصبر عند الصدمة الأولى، فيمسك لسانه وتصرفاته وأحواله ونجعلها لله سبحانه وتعالى، جعلها لله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعدها أن هذه الابتلاءات يجب أن يأخذ منها الإنسان الدروس والعبر، ولا يكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه وما يدري ما عقل ولما قام. فمن الناس من حاله كالبعير كما جاء في الأثر، يعقله أهله ثم يطلقون عقاله فيقوم. فبعض الناس ابتلى تأتيه الأمراض والابتلاءات ولا يشعر بأنها رسائل من الله، ما يستشعر هذا، ولا يعني يأخذ بالاعتبار أنها انذار له من الله عز وجل لمراجعة نفسه ولمحاسبة نفسه. فكل إنسان ابتلي بمرض ولو كان يسيرا، أو بشوكة ولو كانت يسيرة، أو بمصيبة يعني من المصائب الأخرى غير الأمراض، أن يعلم بأنها رسائل من الله عز وجل، وأن الله تعالى إنما أراد أن ينبهه وأن يحذره حتى يعود إلى رشده وحتى يراجع حساباته. فمن الناس من قد يظلم إنسانا ولا يدري، أو يأكل حق إنسان ولا يدري، أو يقصر في واجب من الواجبات سواء الشرعية أو البيتية أو بقية الأحوال ما يدري، فيبتليه الله حتى يراجع نفسه ويحاسب ذاته. هذه مسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. والمقصود بأن الإنسان ينتبه ويعلم بأن هذه إنما هي رسائل من الله عز وجل، أرسلها الله عز وجل حتى يعود الإنسان إلى رشده. وجرت عادة الناس في الأمراض والابتلاءات ماذا؟ أنهم يعني يلجؤون إلى الله عز وجل. حتى المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى في أهل الإشراك في اللأواء والشدة وفي الأزمات يلجؤون إلى الله. المسلم أولى، المسلم يلجأ إلى الله، لكن لا بد أن يكون يعني لجوءه إلى الله أن يكون فيه عودة إلى الله، ليست فقط والله يعني يتذكر مثلا، لا، لابد من أن يصلح ما أفسد، لابد أن يعود إلى الجادة بعد أن خرج عنها. لذلك هذه الابتلاءات التي يبتلى بها الناس رسائل من الله عز وجل، تنبه لها الإنسان. الأمر الآخر، يحذر الإنسان من أن يجمع على نفسه مصيبتين، البلية والمصيبة وفوات الأجر، وهذا والله هو الخسران المبين، هذا هو الخسران. يوم أن يجزع الإنسان من هذه البلوى التي لا حيلة له في دفعها، ليس لها منجا إلا إلى الله عز وجل، وهو يقول الهجر من القول، ويقول يتسخط مثلا، أو يحاكم ربه جل وعلا. ولذلك يحذر الإنسان منها. أيضا يجب على الإنسان أن لا يشكو الله إلى خلقه. كثير من الناس الآن كثير الشكوى دائما، أنا مريض، أنا كذا، فيني كذا، فيني كذا، كأنه يشتكي الله إلى خلقه، لسان حالي يقول شوفوا ماذا فعل الله بي، وكأنه يحاكم ربه، وكأنه هو مظلوم بين يدي الله، مظلوم أن الله ظلمه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولذلك فات عليه الأجر والثواب، ووقع في الوزر والعياذ بالله وينتظر العقاب، واقع في الوزر وينتظر العقاب، كما أنه فاته الأجر والثواب، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا لابد أن نعلم قاعدة، وهي أن أكثر الناس بلاء هم أهل الإيمان وأهل الصلاح، والدليل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء، قيل ثم من؟ قال العلماء، قيل ثم من؟ ذكر عد أهل الصلاح، قال الصالحون. وجاء في حديث أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل، فالأمثل فالأمثل. ولذلك لا يقول أن أحد لماذا نبتلى، تبتلى ليرفع الله عز وجل من درجتك وليعلي من منزلتك وليكفر عنك الخطيئة التي علمتها أو لم تعلمها. من الناس من يعمل خطايا ولا يدري، فالله عز وجل يريد أن يرفع من درجتك. وإذا أحب الله عز وجل عبدا أصاب منه، أصاب منه. والابتلاءات إما دائمة وإما مؤقت. المقصود بأن هذه فقط مراجعة ومذاكرة لما سبق ذكره. وما يأتي الآن من الأحاديث شيء عظيم يدلنا على عظيم فضل الله وعلى كريم إحسانه وجوده سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. فعطاؤه أحيانا في منع، ومحبته أحيانا في ابتلاء لعباده، يبتليهم لأنه يحبهم سبحانه وتعالى، يحبهم حتى يلقوا الله عز وجل وليس عليهم خطيئة. هذا المسلم الذي يعني دخلت كلمة التوحيد إلى قلبه ما ينبغي له أن يلقى الله وعليه شيء من أوضار الذنوب والخطايا والآثام، ينبغي أن يلقى الله بهذه الحسنة العظيمة، وأيضا يلقاه بقلب طاهر وببدن طاهر وبروح طاهرة، ما يلقاه وقد أتى ولقي ربه عز وجل بمثل هذه الخطايا. لأن عنده أعظم شيء عند حسنة التوحيد التي أشربها قلبه، لا إله إلا الله، هذا أعظم شيء من أجله خلق الله الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبعث من أجلها الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، هي هذه الكلمة. فكيف تلقى الله عز وجل وعندك هذه الكلمة وظهرك محمل بالأوزار وكاهلك مثقل بالآثام والخطايا؟ فلذلك مهم جدا. ومن فضل الله على الناس، هذا لا يلتفت إليه كثير من الناس، أن الله يبتليك حتى يكفر عنك الخطايا اللي تلقاه طاهر السيرة والسريرة، نقي الظاهر والباطن. هكذا يفسر المؤمن هذه الابتلاءات التي يتعرض لها في هذه الدنيا. والمسألة طبعا أختم بأن أن الجزاء على عظم البلوى، الجزاء على عظم البلوى، كلما عظمت البلوى عظم الجزاء، كلما عظمت البلوى عظم الجزاء. الآن نكمل الأحاديث التي وقفنا عندها في هذا الباب العظيم، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعيننا على أنفسنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. وفي رواية: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي.
نعم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث برواياتها فيها بشارة عظيمة لأهل الإسلام، وهي أن المسلم إذا كان على طريقة حسنة من العمل الصالح ثم حال بينه وبين هذه الطاعة وهذه العبادة وهذه القربة حائل ومانع، فإن الله عز وجل من فضله وجوده وإحسانه وكرمه ولطفه جل وعلا أن يكتب لعبده أجر ما كان يعمل صحيحا في حال صحته وفي حال نشاطه. وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. ولذلك هي بشارة لكل إنسان مرض وكان على طريقة حسنة من العمل الصالح ثم ما استطاع أن يعمل هذه العبادة بسبب المرض، أن الله عز وجل يكتب له ما كان يعمل حال صحته ونشاطه، وأن العمل جار على ما كان عليه. وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا مرض العبد أو سافر وكان يعمل مثلا عبادات ثم ما استطاع أن يأتي بها أو تركها ترخصا رخصة ترخص الله بها على عباده فقبل رخصة الله عز وجل، فإن أجره مكتوب، أجر عبادته وطاعته التي كان يعملها في الدنيا مكتوب له حال سفره وحال مرضه، وهذا فضل الله عز وجل. ومن الناس من يحرص على صيام الاثنين والخميس مثلا، وصيام الأيام البيض الثلاثة، وصيام بعض الأيام مثلا، ثم يحول بينه وبين هذا الصوم سفر أو مرض، فإن الله عز وجل من فضله وإحسانه وكرمه يكتب له أجر هذه الأيام التي لم يصمها في سفره أو مرض، فكأنه صامها، وهذا فضل الله وجوده، الله تعالى خزائنه ملأ. كذلك يوجد من الناس من يقوم الليل مثلا، يحرص على قيام الليل، لكن في السفر ما استطاع ذلك، كتب الله عز وجل له أجر قيام الليل فيما كان يعمل. كم كان يصلي في حال نشاطه؟ 11 ركعة، كتب الله له عز وجل أجر 11 ركعة. 3 ركعات، كتب الله عز وجل له ما كان يواظب عليه من 3 ركعات. صيام الاثنين والخميس، كتب الله له ما كان يصومه من الاثنين والخميس. وهي بشارة أيضا لهؤلاء الذين قعد بهم المرض، وأيضا قعد بهم كبر السن، وصلوا إلى مرحلة سنية لا يستطيعون فيها قيام الليل، ولا يستطيعون فيها مثلا صيام النهار على ما كانوا عليه سابق، على ما كانوا عليه سابق، بشارة لهم أن الله عز وجل يكتب لهم ما كانوا يعملون، لأن الذي منعهم وحال بينهم وبين العبادة والطاعة المرض وكبر السن. كبر السن، انظر إلى فضل الله عز وجل وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه النية الصالحة الطيبة، وهذا العمل الذي هيجه الشوق إلى الله ومحبة الله عز وجل، لكن ما وصل إلى غايته ومبتغاه، كتب الله له أجر ماذا؟ أجر هذا العمل، أجر هذا العمل. والمقصود بأن هذه بشارة لكل إنسان ما استطاع أن يعمل ما كان حال صحته وحال إقامته، أن الله عز وجل يكتب له الأجر، فيبقى الأجر جاريا عليه في حياته، وهو ربما مستلق على فراشه، وهو ربما يأكل ويشرب، والله يكتب له أجر صوم الاثنين والخميس. كذلك إذا حرم من القراءة مثلا لفقد بصره، يكتب الله له أجر ما كان يقرأ من القرآن أو من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه لمن؟ لمن كان معتادا على الطاعة والعبادة. أما من كان متقطعا غير معتاد، وإنما يفعل مرة ويترك مرات، هذا لا يدخل ضمن هذا الوعد العظيم، كما نص على ذلك أهل العلم، قال: وإنما المقصود من كان متعاهدا الطاعة والعبادة ثم حرم منها بسبب بمانع من الموانع كسفر أو مرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه. تعلمون بأن الإنسان هناك ملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا أمر الله الملائكة الذين يحفظونه. إذا قلنا الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يكون المعنى أن الله تعالى وكل هؤلاء زيادة على من عن اليمين وعن الشمال قعيد. وإذا قلنا الذين يحفظونه يحفظون عمله، المقصود بذلك الذين عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. والمقصود بالوثاق هنا المرض، لأن المرض قيده والمرض منعه، ولذلك هذا من الله عز وجل. فيقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاق. كل خير كنت تعمله في حال صحتك يكتب الله عز وجل لك أجر هذا العمل ما دمت في حالة المرض، ما دمت في حالة المرض. وهذا فضل من الله عز وجل وكرم، كرم من الله سبحانه وتعالى. وفي رواية إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، يعني يقوم الليل صوم النهار يختم كل 7 أيام مثلا، يأتي بأذكار الصباح بأذكار المساء، أو يكثر من ذكر الله عز وجل، أو كان من طلبة العلم يتردد على دروس العلم وحلق الذكر وينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابتلي بمرض. هذه طريقة حسنة لكن ابتلي بمرض ثم مرض، قيل للملك الموكل به اكتب مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي، بمعنى اكتب كل عمل كان يعمله حال صحته ونشاطه حتى ما دام في وثاقي وما دام في قيدي، يعني المرض، حتى أطلقه من هذا المرض فيشفى، أو أكفته يعني أضمه إلي، والمعنى أن يقبضه إليه يميته ويجري عليه العمل. وهذا فضل الله عز وجل. ولأجل هذا يتسلى أهل البلاء بمثل هذا الفضل من الله عز وجل، هذا الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك من الناس من لا يعملون شيئا من هذه الأعمال لكن الله تعالى يجري لهم الأجر بسبب هذا المرض على ما كانوا يعملون في حال حياتهم وهم على طريقة حسنة. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه.
نعم، حديث أنس أيضا يأتي ضمن هذا المعنى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم، وانظر إلى هذا القيد، لأن الناس كلهم عبيد لله لكن خص الله عز وجل المسلم بهذا الفضل. إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده، ببلاء في جسده كيعني مرض مثلا، حمى، مرض شديد، إعاقة مثلا، ذهاب بصر مثلا، شيء من هذا القبيل، قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، العمل الذي العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن شفاه غسله وطهره، يعني إذا كتب الله عز وجل له الشفاء خرج من هذا المرض نقيا طاهرا ليس عليه خطيئة، ما عليه خطيئة، هذا فضل الله عز وجل. وإن قبضه غفر له ورحمه، فإذا قبضه في هذا المرض بمعنى اتصل المرض بالموت غفر الله له ورحمه سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإذا شفاه خرج بالحسنى الثانية، وهي أن الله تعالى يطهره وينقيه من الخطايا والذنوب. فالمسلم إذا ابتلاه الله عز وجل أبدا لا يخلو من هاتين الحسنتين، إن شفاه الله عز وجل وسلم من هذا المرض خرج نقيا طاهرا ليس عليه شيء من آثار الذنوب. هذه الذنوب تحرقها الأمراض حرق، وتحتها حت، وتذيبها إذابة، لا يبقى منها شيء، لا يبقى منها شيء، بالشروط اللي ذكرناها: الصبر، الاحتساب، عدم التسخط، عدم الشكوى إلى غير الله، شيء من هذا القبيل. وإذا قبضه الله عز وجل نال الحسنى الثانية، وهي رحمة الله ومغفرة الله، ويدخله الله عز وجل الجنة. ف فلا يضيع أبدا أجر المسلم ولا يذهب سدى هذا الصبر الذي صبره على هذه البلوى. نعم.
قال: وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي شداد بن أوس رضي الله عنه والصنابحي معه فقلت: أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ فقالا: نريدها هنا إلى أخ لنا من مضر نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقالا له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بنعمة. فقال شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة: أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح.
نعم، حديث عظيم أيضا يأتي ضمن هذا المعنى الذي فيه الأجر والثواب لمن ابتلي فاحتسب وصبر. ويقول الأشعث الصنعاني أبو الأشعث يقول أبو الأشعث الصنعاني بأنه ذهب إلى مسجد دمشق وبكر في الرواح، حجر يعني ذهب مبكرا وقت الهاجرة، فلقي شداد بن أوس والصنابح معه فسألهما: أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ وفي هذا جواز سؤال الصديق والصاحب عن وجهته مثلا، فإذا أجابه بشيء وأحب أن يصطحبه معه اصطحبه، إلا أن يكون يعني هناك ثم مانع فلا بأس أن يقول الرجل الآخر: أين تريد مثلا، لا حرج في ذلك، فإن أحب أن يرافقه أخبره، وإن أحب غير ذلك اعتذر منه. فقال: نريد ها هنا إلى أخ لنا من مضر نعوده، من قبيلة مضر نعوده، والعيادة هي زيارة المريض، العيادة هي زيارة المريض، وهي حق من حقوق المسلم على أخيه، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، ومنها عيادة المريض. قال: فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له: كيف أصبحت؟ وفي هذا أيضا يعني ابتداء المريض بالسؤال: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف حالك مثلا؟ طيب، هذا بعد السلام يكون، لأنهما سلم ثم قال هذا الكلام من باب الطمأنينة. فقال: أصبحت بنعمة. وانظر إلى هذا الرجل كيف أنه حمد الله عز وجل، قال بنعمة. وهل المرض نعمة؟ المرض والبلية نعمة؟ في ظاهره مؤلم، المرض فيه ألم وشدة، لكن في طياته نعم ومنح من الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا، مثل ما مر معنا، مر معنا أن هذه الابتلاءات والأمراض فيها شيء من الأجور، حتى إن أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما كان على، يتمنون لو كانوا على مثل ما كان عليه أهل البلاء، وأهل الإيمان يفرحون بالبلوى كما يفرح أهل الدنيا بالنعم. ولذلك قال هذا الرجل: أصبحت بنعمة. الله أكبر، مريض يقول أصبحت بنعمة. شوف حال كثير من المسلمين الآن، إذا جئت تزوره مثلا: كيف حالك؟ يعني يسرد لك قصة مرض وشكوى، وكأنه يشكو الله عز وجل إليك، يشكو الله إليك. أبدا، قليل من يقول الحمد لله، قليل من يقول كذا، وهذا غلط يا إخواني. ولذلك الإنسان يقول أصبحت بنعمة، والمريض والمبتلى بنعمة، بنعمة والله ما تعادلها نعمة من نعم الدنيا هذه. قال أصبحت بنعمة، وهذا من فقهه، هذا من فقهه. ولذلك بعض الناس اللهم بارك يضبط تصرفاته وأقواله وأفعاله حتى في اللحظات الحرجة، في اللحظات الحرجة ما أبدا ما تزل قدمه ولا تنفلت من عذبة لسانه شيء ربما يذهب عليه الأجر، يقول أصبحت بنعمة. فقال شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا. وهذا أيضا سنة أنك تبشر المريض، فإذا دخلت على المريض بشره، بشره وليس هناك داعي أن تسأل المريض عن مرضه مثلا، لأن بعض الناس أيضا يخطئ وقد يتسبب في جر المريض إلى أن يشتكي الشكوى التي يذهب فيها الأجر. فبعض الناس خير، شو اللي حصل لك وكيف حصل وكيف كذا، ما في داعي، قل له كيف أصبحت كيف أمسيت، إذا أجابك هو بما عنده يعني، أما إذا ما أجابك فجوابه الصحيح وجوابه السليم أن يقول أصبحت بنعمة من الله عز وجل. هنا أنت تبشره، بادر إلى بشارته، وأيضا من الحكمة أن تقطع الطريق على من؟ على هؤلاء المرضى الذين أنت يغلب على ظنك بأنهم أهل شكوى، اشتكون للخلق، اشتكون الله للخلق. إذا دخلت عليه قل طهور لا بأس إن شاء الله، طهور لا بأس إن شاء الله، إن شاء الله طهور، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قل أبشرك بفضل الله عليك وبنعمته عليك، تبادره إلى ذلك، تبادر إلى ذلك. فقال له أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، بشره. ثم أتى ثم روى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي، يقول إن الله يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته قال الحمد لله الحمد لله، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. الطفل لما ينزل من بطن أمه ليس عليه خطيئة، ما عليه ولا خطيئة. كذلك هذا المريض الذي يحمد الله عز وجل يقوم من فراشه ومن مضجعه ما عليه ذنب، يكفر الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، قيدته لأنه أصبح مقيدا عن كثير من العبادات والطاعات، أصبح في قيد، وعبر عن المرض بالقيد لأنه أقعده عن العمل، فأجروا له كما كنت تجرون له وهو صحيح، كل ما كان يعمل حال صحته فإن الله عز وجل يتفضل عليه بكتابة هذا الأجر الذي بكتابة هذا العمل الذي كان يعمله وينال الأجر كله. وهذا من البشائر العظيمة، ويغفل عنها كثير من الناس إذا زاروا المرضى. أغلب المسلمين الآن إذا زار المريض همه أن يسأله ما نوع المرض ومتى جاك وكيف ابتليت فيه وش قال الطبيب، ها؟ والطبيب هو الله عز وجل. أبو بكر الصديق لما زاروه وقالوا له نأتي لك بالطبيب، قال زرت الطبيب، قال ماذا قال لك؟ قال لي أنا فعال لما أريد، وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء بيد الله عز وجل. الطبيب يدفع الموت عن نفسه ما يستطيع، أو يدفع المرض عن نفسه، الطبيب يمرض ويموت، الطبيب مجرد سبب من الأسباب. فلذلك بعض الناس يغرق في سؤال المريض والاستفصال عن حاله، وينسيه مثل هذه الأحاديث، أو عفوا ينسيه ما هو فيه من الأجر والثواب. ولذلك يحفظ الإنسان هذه الأحاديث إذا زار مريض أو عند مريض من أهله أو من عائلته، يتلو عليه هذه الأحاديث، يبشر يخرج والمريض يمكن يقوم من فراشه لما تقرأ عليه هذه الأحاديث ويشعر بعظيم فضل الله. أنت تمنحه طاقة عظيمة من خلال هذا الوحي، طاقة عظيمة من خلال هذا الوحي. أما متى مرضت وكيف مرضت، وبعضهم يمكن يذكر له حوادث، فلان مات في هذا المرض وفلان ما قام من هذا المرض، أنت ذبحته قتلته وهو في فراشه. لكن لما تتلو عليه مثل هذه الأحاديث أنت تمنحه طاقة عظيمة، ربما سبحان الله العظيم قام نشيطا نسي مرضه وألمه مستبشرا بفضل الله عز وجل. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل.
نعم، الله أكبر. حديث أيضا عظيم، حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبد المؤمن فلم يشكني إلى عواده. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، أنه ما يشكو الله إلى عواده اللي يعودونه. وشكوى الله أو شكوى الله إلى العواد أن يكثر الإنسان من التشكي والتظلم، وكأن الله تعالى ظلمه، وأنه ما يستحق هذا المرض، وأنه ما زال شاب مثلا، وما زال كذا، وابتلاني أنا دون خلقه مثلا، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أو يزعم بأنه ليش يبتليني وأنا الحمد لله أصلي وأصوم وحجيت كم مرة واعتمرت كم مرة، مثل يقول بعض الناس، بعض الناس يقولون: يا أخي أنا الحمد لله أصلي وأوتر وأقرأ القرآن وعندي ورد يومي، ولكن تأتيني الابتلاءات. لأن الله يحبك إن أنت فهمت ذلك. أما إذا ما فهمت هذا، كما ذكرنا قبل قليل كما جاء في الحديث، مثل البعير يعقله أهله ويطلقونه ما يدري لماذا عقل ولماذا قام، ما يدري. أنت أحبك الله فابتلاك، ولذلك احذر أن تشتكي الله إلى خلقه. وأغلب الناس واقعون فيها، أغلب الناس واقعون فيها، يكثرون الشكوى، أبدا يكثرون الشكوى. لكن يجب عليك إذا أنت ابتليت وقيل لك سلامات وش اللي عندك، تقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد، غارق في نعم الله، نعم الله علي عظيمة، غارق في نعم الله، صلى الله تعالى أن يجعل ما أصابني كفارة، صلى الله تعالى أن يغفر لي. هذا هو الواجب، لا تسمح لأحد أن يجرك حتى تشتكي الله إلى خلقه، لا تسمح لأحد. قل: أنا الحمد لله بخير وعافية وصحة ونعمة من الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل إذا ابتليت عبد المؤمن فلم يشكني إلى عواده؟ قال: أطلقته من إساري. أنت أسير عند الله عز وجل، أنت أصلا عبد من عبيد الله، يفعل الله جل وعلا بك ما يشاء سبحانه وتعالى، فأنت الآن أسير عند الله في 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 أسر نعمة وليس أسر ألم. ابتلاك الله عز وجل حتى يرفع من درجته. ثم قال جل وعلا: ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. المريض في الغالب يصيبه نوع من الضعف والهزال، يخف وزنه ولا لا، ينقص وزنه المريض، ذهب هذا اللحم الفاسد الذي ربما تلوث بالمعاصي والذنوب والآثام، وينقص عنده الدم، وهذا الدم الذي نقص دم فاسد أخرجه الله عنك وأبعده عنك، وأخرج هذا اللحم الذي ربما تلوث بالخطايا والذنوب وأبدلك لحما جديدا طاهرا ودما طاهرا جديدا. ثم بعد ذلك دعاك أن تستأنف العمل، تبدأ حياة جديدة، تبدأ حياة جديدة. فإن وقعت في مرض آخر طهر الله لحمك ونقى دمك وجعله نقيا طاهرا على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يحزن إذا نقص وزنه بسبب المرض أو قيل له: عندك نقص في الدم، ها؟ لا 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 يحزن، يقول: الحمد لله، سيبدلني الله عز وجل لحما خيرا من هذا الذي ذهب ودما خيرا من هذا الذي ذهب. هذا قول الله عز وجل في الحديث القدسي، وهذا فضل من الله عز وجل، ولا وما يعقل هذا إلا العالمون. فتبصروا عباد الله، تبصروا بمثل هذه الأحاديث، واعلموا بأن هذه الابتلاءات والله إنا من نعم الله عز وجل. صحيح الإنسان لا يطلبها ولا يبتغيها ولا يستدعيها، لكن إن وقع في الابتلاءات صبر واحتسب وعلم بأنها من الله عز وجل وأنها خير له. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، وفي رواية: إلا حط الله عنه من خطاياه. وفي لفظ إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. قال وعن أسد بن كرز رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر.
نعم، هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الأمراض هذه مكفرات، وأن الذنوب والخطايا التي تعلقت بالإنسان بسبب كسبه كلها تذهبها الأمراض، تكفرها الأمراض، لكن بالشروط اللي دائما نذكرها ونرددها، بالشروط التي نذكرها ونرددها، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض العلماء أن الابتلاء والمرض بمجرده كفارة، ولو لم يعني يستحضر الإنسان هذه المعاني. أهم شيء لا يصدر منه تسخط أو تضجر أو قول شيء والعياذ بالله يعارض فيه قدر الله عز وجل. والمقصود بأن هذه كفارات للعبد، كما تحات ورق الشجر عن الشجرة في فصل الخريف، تشوفون كيف تتساقط الأوراق، وأيضا يعني في أحوال كذلك هذه الذنوب تتساقط عن الإنسان، فكأن المرض يجفف هذه الخطايا لا يجعل لها اتصال بالبدن فتيبس وتتساقط. نعم.
قال وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
نعم، هذا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مرض المسلم سبب من أسباب تكفير الخطايا، مثل ما يدخل الحداد مثلا الحديد على النار فيذهب كل خبث، وكذلك التبر الذهب يعرض على النار فيستخلصون الخالص والصافي منه ويخرج ما لا خير فيه ولا فائدة من ورائه، كذلك المسلم مع هذه الابتلاءات. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقال إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به الآية وكل شيء عملناه جزينا به، فقال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال قلت بلى، قال هو ما تجزون به.
طب هذه الأحاديث أيضا ننظر فيها مجموعة من المسائل، منها أولا فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا يتدبرون القرآن ويتعقلون معانيه ويتفهمون أغراضه ومرادات هذه الآيات، فليسوا كأحوالنا يمرون على هذه الآيات هكذا من دون تدبر. والله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية نحن نقرأها كثيرا لكن ما تحرك فينا شيء. من يعمل سوءا يجزى به، الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية يعني حزنوا حزنا شديدا وخافوا خوفا عظيما، يقول أبو هريرة لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. يعني لك أن تتخيل لما نزلت هذه الآية خيم الحزن على الصحابة رضي الله عنهم وقلقوا ويعني تركوا كثير مما يتنعمون به خوفا من هذه الآية. فقالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا يعني في العمل، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. والمعنى من يعمل سوءا يجزى به، أن المسلم يختلف عن غيره، يعجل له يعني الجزاء، وذلك بهذه الأمراض أو هذه الابتلاءات. حتى عثرة الرجل هذه كفارة لك، حتى لو زلقت فوقعت على ظهرك أو بطنك هذه كفارة لك. وكذلك الشوكة، الشوكة التي يشاكها الإنسان، هذه كلها كفارات للإنسان. من يعمل سوءا يجزى به، الله عز وجل يعاقبه في الدنيا، والعقوبة هذه مثل هذه الأمراض تكفر عنه هذه السيئة. كذلك حديث عائشة أن رجلا لما تلا هذه الآية فقال إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذن، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. ولذلك من فقه السلف الصالح رضي الله عنهم، قد ذكر هذا ابن رجب في جامع علوم العلوم والحكم وغيره، أن الرجل منهم كان إذا صعبت عليه دابته قال هذا بسبب ذنبي، من يعمل سوءا يجزى به. يعني أنت الآن إذا تعطلت سيارتك، يعني التفسير الصحيح أنك تقول الله المستعان أكيد أنا مسوي لي مصيبة ولا عملت عمل ولا بخطيئة التي تذكرها أنت، غيبة، نميمة، نظرة محرمة، سماع محرم مثلا، لا تفسرها تفسير مادي. هذا المؤمن طبعا يقول هذه كان السلف إذا صعبت عليه دابته قال هذا بسبب ذنبي. وإذا دخل بيته وشاف زوجته ما شاء الله واقفة له تنتظره قال هذا بسبب ذنبي. إذا شاف أم عياله استعد لها قال هذا بسبب ذنبي، ما تسلطت علي إلا بسبب ذنبي. شوف التفسير سبحان الله العظيم، من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا، مصيبة، مرض، ابتلاء، افتراء عليه، تسلط، أحد تسلط عليه بلسانه، شتم، سبه، لعنه، تعطلت سيارته، خسر مثلا في تجارة، أضاع منه شيء، يقول هذا بسبب ذنبي. يقول الحمد لله، الله الحمد لله الذي جعلها في الدنيا ولم يجعلها في الدين. يقول الحمد لله الذي جعل العقوبة في الدنيا، في دنياي، ما جعلها في ديني، لأن أعظم عقوبة يعاقب بها الإنسان يوم أن يبتلى في قلبه، نسأل الله العافية والسلام، هذه عقوبة شديدة. ولذلك الله عز وجل ابتلى أقواما بقسوة القلوب، سلط عليهم قسوة القلب حتى لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والمقصود بأن المؤمن يجعل هذا أمام عينه ويقول هذا بسبب ذنبي، من يعمل سوءا يجزى به. وحديث أيضا أبي بكر الصديق قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ شوف تواضع الصحابة رضي الله عنه. أبو بكر هذا الذي حشي إيمان، أبو بكر هذا الذي هو سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر هذا الذي له السابقة في الإسلام، أبو بكر الذي زكاه الله في القرآن، ومع ذلك يتهم نفسه يقول يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، وقفنا عند حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف كان رضي الله عنه يهضم من حق نفسه ويتهم ذاته ويقول يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، وكل شيء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له غفر الله لك يا أبا بكر، وانظر إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه قال غفر الله لك يا أبا بكر. وهذا لا شك بأنه دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يتعامل به مع إخوانه. غفر الله لك مثلا إذا أخطأ أو توهم أو قال شيء مثلا معين يقول غفر الله لك. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ألست تمرض؟ الجواب بلى. ألست تحزن؟ الجواب بلى. ألست يصيبك اللأواء يعني الشدة والضيق؟ الجواب بلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له بأن هذه كلها مكفرات، من يعمل سوءا يجزى به والجزاء يكون بمثل هذه الأشياء، مصيبة، مرض، هم مثلا. يعني أحيانا يبتلى الإنسان يعني ضيق في الصدر وهم، إما بسبب مشكلة، إما بسبب خسارة، إما بسبب فشل مثلا معين. هذا كله كفارات، كفارات للإنسان. وكذلك اللأواء، الشدة، شدة يعني سواء العيش مثلا أو صعوبة العمل أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مكفرات للإنسان. ولذلك من يعمل سوءا يجزى به بمثل هذا، إما مرض، إما هم، إما مصيبة مثلا يقع فيها، إما شدة ومعالجة لأمور المعيشة والحياة يؤجر عليه الإنسان، تذهب يذهب الله عز وجل عنه الخطايا. نعم.
قال وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. رواه مالك مرسلا وابن أبي الدنيا وعنده. فيقول الله عز وجل إن لعبدي هذا علي إن أنا توفيته أدخلته الجنة، وإن أنا رفعته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له.
نعم، مضى شرح هذا معنى هذا الحديث فيما سبق. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قلت ذلك بأن لك أجرين، قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
نعم، مضى أيضا شرح هذا.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال يا رسول الله أرأيت هذه الأعراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي يا رسول الله وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها. فدعا على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال يا رسول الله أرأيت هذه الأعراض، يعني الأمراض والابتلاءات التي تصيبنا، ما لنا بها؟ ما لنا يعني ما الجزاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفارات، يعني يكفر الله عز وجل عنك بها الخطايا ويحط عنك الذنوب. فهنا تدخل أبي بن كعب رضي الله عنه، أبا المنذر أبي بن كعب الذي هنأه النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم حينما سأله عن أعظم آية في القرآن، فقال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب قال يا رسول الله وإن قلت، يعني وإن كانت قليلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن شوكة فما فوقها، وإن شوك فما فوقها، يعني بمعنى أن الشوكة التي يشاكها الإنسان يؤجر عليها وما فوقها أيضا. فدعا على نفسه. أبي بن كعب دعا على نفسه، لكن انظر إلى أبي بن كعب كيف دعا على نفسه. دعا على نفسه بفقه وبعلم ولذلك سأل الله عز وجل أن لا يفارقه الوعك، يعني الحمى، ما تفارقه الحمى حتى يموت. واشترط على ربه وقال وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. ها؟ فقه، سبحان الله العظيم. ما قال اللهم سلط علي المرض هكذا فقط حتى تثيبني وتأجرني، قال اللهم، دعا على نفسه، قال اللهم لا اجعل هذه الحمى لا تفارقني، على أن لا تعيقني ولا تشغلني ولا تحول بيني وبين الحج والعمرة والجهاد والصلاة المكتوبة في جماعة. لاحظ، قال في جماعة، ما قال الصلاة هكذا المفروضة، قال في جماعة. قال فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات رضي الله عنه، يعني بقيت الحمى معه، استجاب الله تعالى دعاءه. لكن السؤال هنا، هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالحمى مثلا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالحمى بما اشترط به أبي بن كعب، استدلوا بحديث أبي بن كعب. ولذلك يقول الناظم: زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا تقلعي، يعني ما تذهبي. ولذلك قالوا الحمى يجوز للإنسان أن يسأل الله عز وجل الحمى حتى تكون سبب من أسباب تكفير خطاياه وسيئاته، وأيضا تكون سبب من أسباب علو منزلتي عند الله، على الشرط، يعني يقول يا ربي على ألا تمنعني من حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة ولا أداء الحقوق الواجبة مثلا. والقول الثاني قالوا الأصل أن لا يدعو الإنسان على نفسه بالمرض، قليلا كان أو كثيرا، لكن يجب عليه إن هو ابتلي أن يصبر، وقالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطاه الله عز وجل أعلى المقامات وهو الذي يسعى إلى أفضل الأعمال، ما سأل الله ذلك. كذلك الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما سألوا الله ذلك، ما سألوا الله الحمى مثلا، وإنما إذا مرضوا صبروا. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الإنسان لا يسأل الله المرض، ولكن إذا مرض صبر، ومن الناس، ما دمت أني أتيت بالبيتين، من الناس من إذا مرض جزع والعياذ بالله ويكره هذا المرض كرها، يتمنى أن لا يعود إليه، وربما ضجر من ذلك. يقول الناظم: زارت مكفرة الذنوب لصبها تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا ترجعي. وذاك يقول إيش؟ ألا تقلعي. وهذا يقول ما ترجعين مرة ثانية، ألا ترجعي. والمعنى بأن القاعدة من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة وأيضا آثار الصحابة وفقه الصحابة، أنهم ما كانوا يسألون الله المرض ولا الحمى. وأما ما ورد عن أبي بن كعب فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه.
نعم، قال صداع المؤمن، الصداع هو الذي يصاب به الإنسان في رأسه، في رأسه يقال صداع. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالصداع خاصة في آخر أيام اشتد عليه، كذلك عائشة اشتد عليها الصداع، وكان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام حوار، قالت بل أنا ورأساه، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت كأني قال إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك، قالت كأني بك تريد أن تأتي بامرأة غيري، يعني حوار لطيف بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصداع هذا الذي يصاب به الإنسان يقول الحمد لله، لأنه كفارة، كلما اشتد الصداع كلما ازداد الأجر وكلما عظم الثواب، وحطت أيضا الخطايا، أو شوكة يشاكه أو شيء يؤذيه، قال شيء، وشيء هنا نكرة، أي شيء سواء كان مادي معنوي حسي، مثلا حتى لو تسلط عليك إنسان وأنت في الشارع في السيارة غلط عليك واحد آذاك، هذه أذية، هذه كفارة لك، لكن إذا ارتكبت حماقة أو جهالة راح عليك الأجر، ذهب عليك الأجر، أو شيء يؤذيه ها يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها خطيئة أو يكفر عنه بها ذنوب، هذا أيضا يأتي ضمن المعنى اللي أشرنا إليه. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب.
الله أكبر. نعم.
قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا.
نعم، ما من عبد يصرع صرعة من مرض، والصرع ليس المقصود فيها الصرع المعروف أو اللمم، لا، وإنما يمرض المرضى الشديدة، الصرعة هي المرضى الشديدة، فأحيانا بعض الناس يتفاجأ بمرض فيقعده ويجعله طريح الفراش وضعيف الحركة ولديه من الخمول الشيء الذي يعني قيده ومنعه من ممارسة الحياة الطبيعية أو العبادات، هذه الصرعة من المرض. ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا يوم القيامة، فإن نجا منها كفارة، وإن قبضه الله عز وجل فيها فرحمه وغفر له. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك تزفزفين؟ وتضبط تزفزفين وترفرفين، والمعنى واحد، وهي الرعدة التي يجدها المحموم، المحموم الذي يصاب بالحمى تصيبه رعدة ورجفة، هذا المعنى. فقالت الحمى لا بارك الله فيها، دعت على الحمى، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان ما يدعو على الحمى ولا يلعن المرض ولا يلعن الحمى، فقال لا تسب الحمى، نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. إذن فيها عدم جواز سب المرض أو سب الحمى على وجه التحديد والمرض عموما. الأمر الثاني أن المؤمن إذا ابتلي بمرض يتعامل معه تعاملا شرعيا حتى لا يذهب عليه الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. قال العلماء الحمى هي المرض الوحيد الذي يدخل في كل مفصل وعرق في الإنسان، ما يبقي شيء من الإنسان، ولذلك يطهره الله عز وجل تطهيرا بهذه الحمى، تطهيرا بهذه الحمى. ولأجل هذا تكاثرت الأحاديث في بيان عظيم الأجر المترتب على من ابتلي بهذه الحمى. نعم.
قال وعن أم العلاء رضي الله قال وعن أم العلاء رضي الله عنه. صحيح الرضا عن العلاء ولا عن أم العلاء؟
لا أم العلاء رضي الله عنها.
قال عنه
إيه يمكن أم العلاء رضي الله عنها. صح.
قال وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
نعم مر معنا.
قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها.
نعم.
قال وعن فاطمة الخزاعية قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار وهي وجعة فقال لها كيف تجدينك؟ قالت بخير إلا أن أم ملدم قد برحت بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبري فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال وعنه أي الحسن البصري قال كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. قال وعن جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا أو تفعله؟ قال نعم. قالوا فدعها. قال وفي لفظ فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم وإن شئتم تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم. قالوا فدعها يا رسول الله.
نكتفي بهذا القدر. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.